إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفصيله من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا موعدنا الليلة مع واحد من العشرة الذين بشرهم النبي بالجنة صلى الله عليه وسلم، مع واحد قدم حياته كلها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الشهيد الحي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. حقيقة لما بنذكر سيرة الصحابة، الهدف الأسمى من وراء كله إن احنا نتعلم أين تكون القدوة. الحاجة الثانية، محتاجين نحب الصحابة بجد، محتاجين نعرف قدر الناس دي، عشان لو عرفنا قدرهم فعلا هنتأسى بهم، واحنا بنحب فعل هؤلاء الذين تعلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة زي ما قلنا واحد من العشر الذين بشروا بالجنة، وكثير من المسلمين الحقيقة وللأسف يعني لو سألته تعرف العشر المبشرين بالجنة ممكن يعد لك أربعة خمسة ويقف، لكن العشر كلهم ممكن كثير جدا ما يعرفهمش. حديثهم صحيح، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، اللي هو معانا مرة، طلحة في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. ده مين قال كده؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم. شوف تخيل سؤال النبي عليه الصلاة يقولها صراحة، يعني مش مغربة، لا، فلان في الجنة. خد بالك، سعيد أول إن احنا نبقى عارفين أسماء اللعيبة والفنانين والراقصين وكل الناس كلها، ولا نقول الله عليه وسلم، لأن الكلام ده كله يا أخوانا ليه أثر عظيم جدا في مسألة الورق والبراء. توالي من وتعادي من؟ مين اللي بتحبه؟ النبي عليه الصلاة لما حديث صحيحين عن أنس بن مالك أنه لما جاءه رجل عربي وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ اليوم أنت؟ قال: وماذا أعددت لها؟ مش مهم الساعة، المهم أنت تحضر إيه؟ جهز نفسك ولا لا؟ فقال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أنس: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا؟ قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا برضه بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أصحاب النبي عليه السلام، بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. حي إحنا يمكن أكبر فرصة إن إحنا نقتنمها في المجالس القريبة دي إن إحنا نتواعد يا إخواننا على الشفاعة. طبعا ثابت في الصحيحين أن هناك شفاعة للمؤمنين، المؤمن يشفع لأخيه المؤمن. بلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك كما في الصحيحين: لأنتم أشد مناشدة إلى الله عز وجل في إخوانكم. يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، خد بالك، اللهم شفعنا فيهم. يوم ربنا يأذن لهم بالشفاعة فيروحوا النار، فيحرم الله صورهم على النار، يخشوا يجيبوا اللي ربنا أمرهم إن هو إيه؟ يطلعوهم النار ويدخلوهم فين؟ الجنة. تخيل أكثر من مرة يروح رايح جاي رايح جاي ليه؟ أخوه يا فندم، فبنتواعد. اعظم حاجه تظفر بها من اخيك المؤمن، وخد بالك، ان انت ايه؟ تتواعد مع الشفاعه، ان ربنا رب الشفاعه، مش فعلا ربنا رب الشفاعه ايه؟ مش فعلا، محدش عارف. يجي يوم القيامه تلاقي نفسك في كره ما يعلمها الا الله، وفجاه تلاقي واحد طلع لك كده يقول لك: يا فلان تعال، ايه؟ شفعت لك عند الله، وقد قبل الله شفاعتك. في عز الكرة بخمسين ألف سنة يا أخوانا، الشمس فوق الرؤوس والعرق وصل إلى يعني منهم من يلجمه العرق والجمل في كل المحن دي كلها، وتلاقي واحد واخد إيدك ومدخلك جنة. أنا في الدنيا لو وقفت قبول جماعية واخد بالك ما هنقعد يعني، بس أنا بديك مثل بسيط والرقم بتاعك مثلا 50 واقف يائس هتجيب البتاع أنت واخد بالك، وفجأة تلاقي واحد إيه راح واقف من إيدك كده قال لك تعالى يا عايز كده تفضل خلاص، تحس كده بفرحة. شوف الفرحة دي عشان أكلة ولقمة مش واخد بالك، يعني شوف بقى ارتقي بقى بروحك كده وقلبك إلى إيه كرة يوم القيامة، وإيه وواحد بياخد بإيدك يدخلك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعشرة اللي بنقول عليهم سيدنا طلحة طبعا من العشرة الذين بشروا بالجنة، أسلم من العشرة الذين بشروا بالجنة فيما بعد كم واحد على دين سيدنا أبو بكر؟ ستة. يعني من العشرة الذين بشروا فيما بعد بالجنة سيدنا أبو بكر اجتهد عليهم ودعاهم إلى الله فأسلم ستة من العشرة الذين بشروا بالجنة فيما بعد. وانت ربنا هدى على دي كم واحد؟ والاخت المسلمه اللي معانا واللي بتسمعنا واللي شفنا بعد كده كم واحده التزمت على ايديها؟ شوف النهارده احنا يمكن حكينا قبل كده قصه الاخت اللي كانت لابسه ستريتش واخت ثانيه محجبه ما شاء الله وخدتها ودخلتها المسجد وخدتها بفضل الله تتحجب وتصلي. في لحظات الاخت خارجه من المسجد اللي هي التزمت واخد بالك والعربيه راحت ايه؟ تيسرت فماتت، وقال صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه. كانت لسه من ساعه ونص كانت لابسه ستريتش ووضع مكياج وما بتصليش ولا لابسه حجاب ولا اي حاجه، بعد ساعه ونص بقت بتصلي وبتذكر ربنا وبتستغفر وتتوب وتعلمت بعض العلم وذهبت وفي نيتها ان تدعو الى الله وقدمت حجابها وتموت على تلك الليله ومن مات على شيء وقف عليه. تعال نبدا الحكايه من اولها بعد ما نصلي. صلى الله عليه وسلم كان طلحه رضي الله عنه وارضاه عايش في مكه، هو مكي، فكان عايش في مكه بين ابويه. ابوه مين؟ عبيد الله. عبيد الله كان رجل غني جدا وكان من اهل الشرف والسمعه والصيت، يعني رجل ايه يعني صاحب منصب وجاه وفي نفس الوقت غني جدا. وامه كان اسمها الصعبه بنت عبد الله، كان جدها وهب بن عبد الله صاحب العطاء والكرم، كان جدها ايه رجل يضرب بيه المثل بالكرم زي حاتم الطائي كده خد بالك. فكان ده جدها. سيدنا طلحه جلس بين ابويه اتعلم منهم بقى الخصال الحميده والاخلاق الكريمه، اتعلم منهم كل الخير لانهم كانوا اصلا اسره كريمه جدا. فضل الله عز وجل لما طلحه بلغ مبلغ الرجال تزوج من حمله بنت جحش اللي هي اخت زينب بنت جحش اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. طبعا انتوا عارفين زينب بنت جحش من الذي زوجها؟ الله سبحانه وتعالى. حديث البخاري قالت زينب بنت جحش لازواج النبي زوجتن اهاليكن اما انا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. خدت بالك؟ فاختها بقى اللي هي حمله بنت جحش لزوج مين؟ طلحه بن عبيد الله. فضل طلحه وهو صغير نشا بين وديان مكه وبين جبال مكه، عارفين عيشه برضه تفرض على الانسان اشياء كده ايه؟ وعانى يتعايش معها. فطبعا عيشه صحراويه، فكان حب يتعلم يلعب شويه وهو صغير، يلعب ايه؟ اتعلم ضرب السهام والرماح والسيوف، كان ما شاء الله بيتعلم ايه؟ والفروسيه. طبعا احنا واحنا صغيرين كان اكبر حاجه عندنا نعملها ايه؟ نتعلم الكازوز خد بالك والنوى، ولما نطيق نلعب السجمايه خد بالك. هم طبعا الوضع بالنسبه لهم يعني يختلف تماما عننا. كان يتعلم رمي السهام وايه والرماح وايه والسيوف، كان يتعلم الفروسيه. كبر شويه واتجوز فما عجبوش بقى ايه ان الرمايه والحاجات دي، فبدا ايه ينشغل بشيء اخر اللي هو ايه التجاره. احب التجاره وعرفته اسواق بصرى والشام بأنه هو التاجر الأمين الصادق الذي لا يغش ولا يخدع، بل إنه أمين في أداء المال وأمين في أخذ المال. فالشغل ده زي ما بنقول يا أخوانا الإنسان سيرة، المسلم سيرة. كل ما تكون سيرتك طيبة بين الناس كل ما ربنا يوصل لك القبول في الدعوة. يعني لما يكون إنسان حياة بالله سيرته مش طيبة ويجي يدعو الناس إلى الله عز وجل سبحان الله هو ده اللي هيدعونه. خد بالك يعني اتكلمنا عن الحلال والحرام وواقع الحرام، بيكلمنا عن كذا عن غض البصر وطول ما ماشي عمال ينظر خد بالك. انما لما تكون انسان سيرته طيبه تنفع في الدعوه الى الله عز وجل. المهم في لحظه من اللحظات جلس سيدنا طلحه رضي الله عنه وارضاه مع نفسه، ودايما كل انسان في الدنيا محتاج الجلسه دي مع نفسه. تيجي في لحظه كده تقول ايه؟ انا عايز اوصل للحقيقه، عايز اعرف انا على الحق ولا مش على الحق. طب اوصل ازاي للحق ده؟ الجلسه دي بفضل الله دايما بتبقى سبب تغيير مجرى حياه الانسان، وربنا بيجعلها سبب خير كبير جدا. كتير جدا من الناس يا دوب الحمد لله ادينا بنصلي
وبنزكي ولو بيشرب بقى ادينا بنصوص طموحات وقد ايه ما فيهاش يعني ما فيش طموح عنده بمرض. لا الانسان ما يقفش عند دي، لازم يعدي ولازم يكون طموحه عالي. النبي عليه السلام كما عند الطبراني في الكبير باسناد الحسن يقول ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسفه. مش كده النبي عليه السلام كان دايما يذلك ايه على علو الهمه، احنا اتكلمنا قبل كده عن علو الهمه يعني بايجاز، لكن فعلا النبي عليه السلام كان دايما يذلهم ايه على علو الهمه. من ياتيني بخبر القوم وهو رفيق في الجنه، من يجاهد جيش الاخره وهو ايه وهو في الجنه، وان يفعل كذا وهو على طول ايه بيحل همه الناس ان هم يخرجوا من حطام الدنيا وقلوبهم وارواحهم تلتقي ايه الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. فجلس طلحه مع نفسه لحظه كده لحظه الصبح وراح ينظر لاحوال المجتمع اللي حواليه. طبعا المجتمع كله غرقان في الجاهليه، اكل ميته، شرب خمور، زنا، فواحش، وقوع على المحارم، قتل، سلب، سرقه، كل الحاجات دي واكثر من كده. فحس بضيق، وفطره الانسان لما تكون سليمه عمره ما يرضى ابدا بالوضع الغلط، دايما يحب يشوف حاجه صح، وكل لما يشوف الطاعه قدامه والخير والعباده والناس الطيبه تلاقي قلبه يستريح دايما. عشان كده سبحان الله ايه اللي جمعنا في المكان الطاهر ده؟ الفطره النقيه بتاعتكم كلكم ربنا يحفظكم جمعتكم عشان القلوب دي تتلق في بيت الله عز وجل. انما لو انفقنا كل ما في الارض عشان نجمع القلوب دي لا يمكن تجتمع الا اذا شاء الله ان يجمع. فالقلوب ما جمع هنا الا المحبه في الله، نسال الله ان يجمعنا في ظل عرش يوم القيامه. فضل طفحة بيقول يا ريت في نفسه يا ريت ربنا يخلص الكون ده بقى من اضرار الشرك والجاهليه اللي احنا عايشين فيها بقى، ويجي بقى طوق النجاه. ايه هو طوق النجاه؟ رساله النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل يستجيب الله عز وجل أمية طلحة ومن على شاكرة طلحة رضي الله عنه وارضاه، ويبعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم لينقل الكون كله من أضرار الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للكون كله قولوا لا إله إلا الله مخلصين. ما أراد جاها، ما أراد مالا ولا منصبا ولا صيفا، ما أراد إلا أن يعبد الكون كله لله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحة سمع الخبر هو في الشام، كان في الشام في تجارة، فسمع أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. فالمهم كان في راهب في بلاد الشام، قال هل فيكم أحد من أهل الحرم؟ فسيتقدم سيدنا طلحة قال له أنا من أهل الحرم. قال لقد آن الأوان لمبعث أحمد، فصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. فعلم طلحة ذلك فرجع إلى مكة، فأول ما رجع سأل أمه هل ظهر شيء في مكة؟ قلت له أيوه، ظهر رجل يدعي أنه نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهل آمن معه أحد؟ قال أجل ابن أبي قحافة اللي هو مين؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال لها أسلم؟ قالت له فاطمئن. ليه؟ لأن طلحة كان تاجر وأبو بكر كان تاجر، واخد بالك؟ والاثنين يعرفوا بعض ويعزوا بعض جدا، وطلحة يعلم صدق وأمانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أول ما علم أن هو أسلم اطمأن إلى أن هذا الدين هو دين الحق. في ساعتها على طول يتأخر يقول لك طب استنى بس لما ايه؟ يعني احنا لسه جايين من تجاره ويعني قدامنا مشوارين تانيين، لسه جايين من الشام نطلع اليمن ونيجي من اليمن على الشام برضه، واخد بالك؟ ويفضل بين الشام واليمن لحد ما يموت وما لا. في ساعتها وهي دي المصارعه، انت برضه لما بياتيك حكم الله عز وجل وتاتيك سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هل انت بتصارع اياها ولا بتتلكها؟ لو تلكأت تفنت. ليه؟ لان ممكن لحظه واحده تفرق حياتك كلها من جنه الى نار. دي حقيقه والله. ان رجلا ليعمل الزمان الطويل، حديث صحيح، بعمل اهل الجنه حتى اذا ما اقترب اجله ما تضمرش، يمكن في اللحظه دي تتغير. حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. والثاني بقى، وان رجلا ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله، خد بالك، او اذا كان بينه وبينها قيد الشبر او قيد الضلاع صدق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. فانما الاعمال روايه البخاري جاب فيها فانما الاعمال بخواتمها. سيدنا طلحه على طول اسرع وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان ذئب الصحابه كلهم حيه. يعني عند ابي داود باسناد الحسن مره النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فحب ان هو ايه يذكر الصحابه بعض ايه الكلمات الطيبه. فقال اجلسوا. سيدنا عبد الرحمن كان فين؟ بره المسجد في الشمس المحرقه. فجلس حيث سمع. فلما انتهى النبي من كلامه خرج فوجد عبد الله جالسا ايه؟ قال ما حملك على ذلك يا ابن مسعود؟ قال سمعتك يا رسول الله تقول اجلسوا. ما أردت أن أؤخر أمرك لحظة واحدة. حد فينا يا أخواننا دائما كده؟ حد فينا لما يسمع قال رسول الله على طول يقول سمعنا وأطعنا؟ فين يا أخواننا؟ النبي عليه أيضا كما صحيح أرسل بعض الناس في سرية وأمر عليهم رجل وقال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. في ساعتها حصل خلاف بين الأمير وهم ماشيين سكة وبين هؤلاء. قال لهم اجمعوا حطبا، جمعوا حطبا، قال اوقدوا فيه نارا، اوقدوا نارا، قال ادخلوا في النار، القوا انفسكم في النار. كله شمر بقى من اطاع الامير فقد اطاع رسول الله، كله جري عشان يدخل النار ما عدا ايه شاب صغير. قال على رفقكم استنوا حتى نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان امرنا ان نلقي بانفسنا في النار فعلنا، والا فلا فانتظروا. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله حدث كذا وكذا وكذا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى قيام الساعة، إنما الطاعة في المعروف، فإن كان في معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. المهم طلحة رضي الله عنه وارضاه أول ما سمع برسالة الله أسلم على طول ذهب إلى دار الأرقم وأقدامه تسابق الريح. أول ما وصل شاف النبي عليه السلام، تخيل لما عينيك تقع على النبي عليه السلام، هل ممكن تتخيل لحظة من اللحظات ان انت تتأخر عن استجابة لأمر النبي عليه السلام؟ لا يمكن. قلت ما تشوفه تلاقي قلبك كده يعني انفتح ساعة على طول. الحديث سيدنا عبد الله بن سلام والحديث صحيح مسلم يقول لما دخل النبي المدينة صلى الله عليه وسلم انجفل الناس إلي يعني أصنعوا إليه، وكنت في من انجفل إليه، فلما رأيته ونظرت في وجهي علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. لا يمكن. أمارات الصدق والأمانة والإخلاص مرسومة، وإن صح القول منحوتة على وجه النبي عليه السلام. فأول ما شافه طلحة رضي الله عنه حس ساعتها على طول يعني بلا تكلف إيديه تتمد في إيدين النبي عليه السلام ويا بخت خد بالك، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحة أسلم في مقابل العمر، وكان ترتيبه في المسلمين يعني انت عارف النبي عليه السلام اول من اسلم معه من الرجال ابو بكر ومن النساء خديجه، كان اسلم مع النبي عليه السلام سبعه، ثاني واحد مين؟ طلحه بن عبيد الله. حتى هو كان بيقول لقد مر علي يوم وانا ثمن الاسلام. جميل قوي ان انت تبقى عايش في مكان وتبقى انت اول واحد في الشارع بتاعك اطلقت الحزب، اول واحد تبقى صبار. جميل قوي ان انت تبقى اول واحد في المنطقه بتاعتك ختمت القران، وجميل قوي ان الاخت تبقى اول واحده في المكان اللي عايشه فيه لبست حجاب. جميل قوي الصفاق ده مطلوب، ولذلك هي عمرها ما تنسى، هي حتى بعد ما تكبر بعدها 50 60 سنه مش هتقول للناس طبعا ده بينها وبين ربنا، بينها وبين ربنا انا اول واحده يا رب استجيب لامرك والبس حجاب في المنطقه اللي انا عايش فيها كلها. حلو جدا ان انت تكون اول واحد دعا الى الله في المكان انت عايش فيه، وحلو قوي ان انت تكون اول واحد ربنا هدى على ايديه واحد او اثنين او ثلاثه في المكان انت عايش فيه. عشان كده ابو طلحه بيتخذ واختلف ايه مر علي يوم وانا ثمن الاسلام. لذلك شوف كان صحيح مسلم لما كان مره قاعد مع الصحابه عليه الصلاه والسلام، فطبعا هو كان لا يسالهم عن الدنيا، لا يسالهم الا عن الاعمال الصالحه والجنه والحاجات دي كلها، فقال من اصبح منكم اليوم صائما؟ ومين يقول سيدنا ابو بكر؟ قال ابو بكر انا. من عاد منكم اليوم مريضه؟ قال ابو بكر انا. من تبع منكم اليوم جنازه؟ قال ابو بكر انا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال ابو بكر انا. الكل سال ومين شغال؟ سيدنا ابو بكر. فقال صلى الله عليه وسلم حش صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. حين لما تعمل اربع حاجات دول خد بالك وتكون من اهل الجنه. ولذلك ايضا كما في مصر الامام احمد اسناد الحسن النبي صلى الله عليه وسلم قصه دي قبل كده بس بنحطها في مواضيع عبر. لما مر هو ابو بكر وعمر على دار عبد الله بن مسعود وجده ايه؟ قائما ايه؟ يصلي. وهو يصلي كان بيصلي سوره النساء كما في روايه اخرى خد بالك، فلما انتهى جلس عشان يدعو. يوم النبي صلى من غير ما عبد الله بن مسعود يسمعه ليه؟ سال فاقع. اي سؤال او اي دعاء هتدعو به الان فابواب السماء مفتحه. فقال عبد الله بن مسعود اللهم اني اسالك ايمانا لا يعتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي امين. بالله عليك ما نفسك في دعوه زي كده والنبي عشان يامن عليها يا ريت تخلص المساله لله خلاص. فقال النبي امين المسابقه فين بقى؟ سيدنا عمر قال والله لاصدقن ابا بكر ان كنت سبقته يوما. خلص الناس صلاه الصبح سيدنا عمر ايه على الطريق المختصر جري على خيمه او على بيت عبد الله بن مسعود قال فوجدت ابا بكر خارجا من عندي فقلت والله انك لصدق بالخير عمر ما ذاك ابدا. خلاص عرفت ان المرتبه الثانيه بعد ابي بكر هو مين؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. المهم لما اسلم سيدنا طلحه كفار قريش عارف ان عندهم هذا الامر يعملوا ايه؟ كما فعلوا باصحاب النبي عليه السلام فعلوا بطلحه ايضا خلصوا عليه عذاب شديد جدا ارادوا ان يفتنوه في دينه. ورغم ذلك ثبت طلحه رضي الله عنه. ليه؟ ذاق حلاوه الايمان. سيدنا بلال لما كان بيعذبوه في رمضان مكه اهداه والعزى الى هان من دون الله فيقول احد احد خبرك. لما سالوه بعد كده الصحابه يا بلال اما احسست بالعذاب؟ ده انت كنت بتعذب عذاب ما فيش حد يتعذب ابدا. قال والله لقد ذقت حلاوه الايمان وارتفعت حلاوه الايمان في قلبي حتى انني ما عدت اشعر بعذاب مع تلك الحلاوه. خدت بالك؟ سيدنا طلحه ايضا كان يستحسن العذاب في سبيل الله. انت بقى ربنا يحفظنا ويحفظكم ويثبتنا وياكم مع اول فتنه كتير قوي من الشباب المسلم. اول فتنه ولو بسيط مع اول فتنه او اول ابتلاء ولو بسيط خلاص يخلع الحيطه ولا يخلع الحيطه خد بالك ويسيب الصلاه. طب انت حلال بسيط في الصلاه دي خد بالك ويسيب الصلاه ولا الثاني يوم اجيب التلفزيون والفيديو والدش والاغاني وعمرو دياب وعمرو مش عارف ايه خد بالك ويقعد بقى عارف عليه ليه ده كله؟ ومن الناس من يعبد الله على حق عياذا بالله هو واقف كده يا دوب فإن أصابته إيه؟ أصابته خير إيه؟ اطمئن دخل جوه شوية. وإن أصابته فتنة على طول نازل تحت قلب على وجهه. إيه اللي يحصل له ده؟ خاطر الدنيا والآخرة. ربنا يعطينا عافيتكم ويثبتنا وياكم. أخت مسلمة برضه مجرد إن أسرتها يضايقوها شوية واخد بالك؟ ويعني يعني يتعنتوا معها كده في مسألة خف الحجاب تقول خلاص وأنا وزع دماغي ليه؟ هم مش عايزيني خلاص أنا معذورة تخلع الحجاب. ليه؟ ده كما كان قائل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق خد بالك. وسيدنا سعد بن أبي وقاص كما في صحيح مسلم لما أسلم أمه عملت إيه؟ قالت يا سعد أتزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ قال أجل. قالت فإني آمرك أن تترك دين محمد. مع إن شوف الشيء اللي عدم الذكاء ما هي أنت بتقولي له دينك بأمورك ببر الوالدين؟ قال لك آه. طب هو لو ساب الدين طب مش هيبرك صح ولا؟ قالت فإني آمرك أن تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا سعد مشهور جدا ببره لوالدته. فقال يا أمه طبعا هددته قالت له لو ما تركت دين محمد عليه السلام أنا هسيب الأكل والشرب وأمتنع عن الطعام والشراب حتى أموت فتعايرك العرب بأنك إيه الذي قتلت أمي. قال لها يا أمه إني لعلى شديد حبي لك لأشد حبا لله والله يا أمه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما ارتدت عن دين محمد فكلي او دع. يوم ايه تمتنع فعلا عن اكل 3 ايام حتى اغشي عليها. جاءها ابنات معمره فاطعمها وسقاها فقامت تدعو على سعد فنزل قول الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم صاحبهما في الدنيا معروف. فتدرس الاخت النهارده اللي بتخلع حجابها عشان الام مش راضيه او الاب مش راضي او الزوج مش راضي سواه. لا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. والحجاب فرض على كل مسلمه كما فرض الله عز وجل عليها الصلاه والصيام وكذا. الحجاب ايضا فرض على كل مسلمه. المهم جه بعد شده العذاب اللي شافوها الصحابه اذن لهم النبي بالهجره الى مدينه النار. فهاجر طلحه مع من هاجر فرارا بدينه. ولما وصل الى المدينه تعلمون كيف استقبل الانصار المهاجرين رضي الله عن الجميع. وضعوهم في العيون واغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيم الهواء حتى يعني قسموا معهم كل حد كل حد فاتموهم التمر والثمر وكل حد رضي الله عنهم جميعا. وعاش طلحه في رحاب الانصار اجمل ايام حياته. في يوم من الايام يجي النبي عليه الصلاه يبشره باعظم بشر اللي هي ايه؟ ان هو هيموت شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. حديث رواه احمد حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء وده حديث غير الحديث الثاني اللي هم كانوا على جبل احد. فكانوا على جبل حراء. الجبل من فرحتهم بالنبي عليه السلام والصحابه اصل كان مين فيه؟ النبي عليه السلام ابو بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير سعد. هل كل دول حدث الجبل من فرحته سعد؟ طب ايش عارفك من فرحته؟ من فرحته سعد. هو سيدنا سعد بن سعد بن معاذ مستدش عرش الرحمن فرح عند قدوم روحي حصل ولا لا؟ حديث الصحيح اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. فالاشياء دي لها حس. والحديث صحيح مسلم لما عمل ايه؟ احد جبل يحبنا ونحب. الجبل يعرف يحب. ايوه بيحب. شفت ايه؟ وان منها لما يهبط من خشيه الله. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يوم هم بقوا واقفين على الجبل فالجبل ايه؟ اهتز. اول ما اهتز فالنبي عليه الصلاة قال ايه؟ اسكن حراء وارتد فانما عليك نبي وصديق وفي رواية فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. مين اللي كان على الجبل؟ ادي النبي عليه السلام. ومين الصديق؟ ابو بكر. والشهيد هم الباقيين بقى اللي هم مين؟ سيدنا عمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد. كل دول بشروا بالشهاده في اليوم ده. فرحه اول ما سيدنا زرع حسين الكلام ده فرحه الدنيا بقى ثبت في قلبه. وزي ما قلت لك شوف الجبل اتسد فرحه بايه؟ بينجرف بس ان هم فوقيه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ والله اني لاعلم حجرا بمكه حجر يا اخواني كان يسلم علينا قبل البعث. وصحيح مسلم انه كان يقولوا ايه؟ كنا نسمع تسبيح الطعام في يد النبي عليه السلام. وفي عند البخاري كنا نسمع تسبيح الحصى في يد النبي عليه السلام. وكلكم عارفين قصه الجزع كما عند البخاري عن جابر بن عبد الله ان ابا حسان كان بيقسم على جزع مقطوع من نخله. في يوم من الايام جاءت امراه من الانصار قالت له نصنع لك منبر يا رسول الله نصنع. فامرت ابنها فصنع منبر للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم طلع النبي عليه السلام الجمعه اللي بعدها على المنبر فحن الجزع يعني بكى. فنزل النبي والتزم الجزع احتضن الجزع فسكن الجزع. في الروايه الثانيه الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اسر بكلمه الى الجزع. قال له كلمه كده ايه؟ جزع. قال ان شئت غرست يجرسك ثاني بالماء فعدت افهى مما كنت. ترجع شبره جميله جدا. وان شئت غرست في الجنه فياكل منك المؤمنون. فاختار ان يغرس في الجنه لكي ناكل منه ان شاء الله عز وجل ان جمعنا الله في الجنه. شفت ايه؟ الروايه الثالثه برضه صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم التزم الجزع لظل يحن ويبكي الى قيام الساعه. قال لكم سيدنا طلحه بشر بالشهاده وهو لسه عايش لسه ماشي. احنا احوالنا بقى سبحان الله ربنا يتولانا برحمته. كان مش عارفين حاجه خالص. مش عارفين ان كنا هننعم ولا نعذب. هنخش جنة ولا النار. احنا بنسأل الله الفضل. بنجتهد على قدر طاقتنا ونحسن الظن بالله لانما سمع الله امرنا كده ما صلى عليه. فربنا قال لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. شوف بقى زي ما طلحة فرح بالشهادة ليه؟ لانه سمع حبيبة صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد والترمذي بسند صحيح انه قال للشهيد عند ربي سبع خصال. ايه هما؟ اول حاجة يغفر له مع اول دفعة من دم. اول نقطة تنزل من دم وقالنا اللي يحصل كل الذنوب اتمسح ولا ذنب. ثاني حاجة ويرى مقعده من الجنة. يا الله هاي كده الواحد وهو لسه كده تروح وتطلع شايف الجنة بعينيه. شايفها مش شامة من حتة بس زي ما شمها انس بن الناظر او سعد بن الربيع. لا ده شايف الجنة ويرى مقعده في الجنة. ثالث حاجة ويحلى حلة الإيمان. رابع حاجة ويزوج 72 زوجة من الحور العين. هتعرف في الجنة 72 الله يعينك. خد بالك يعني النهارده اللي متجوز اثنين ده ماشي في الشارع عمال ايه؟ بيتكلم نفس الزوجة. واحد قال له انت بتسبح؟ يقول له انا بحب. خد بالك لكن طبعا ربنا يزوج 72 حوراء في الجنة ويديك القوه بقى بفضل الله كما في الطبراني في الكبير بثلاث صحيح عن زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل من اهل الجنه ليعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع. هي 100 رجل يعني 100 رجل بقى مش من عندنا احنا احنا نسمي البلد خلاص عليها مش البلد زيت الشتم كمان. فاكر في الثمانينات لما نزل كده ايه جات لنا معونه من بره زيت الشتم ده كان المواتير يعني مش بتاع البلدين يعني. فالمهم الفضل ده سبحانه وتعالى نزل الزيت في الجمعيات الاستهلاكيه والناس بقت رخيص كله. انا والله واكل منه الحمد لله، الله اعلم اللي حصل لنا. بس المهم ايه، كله كان في الشكل. بعد ما اطمنوا خلاص الحمد لله الناس شبعت وكانت تمام، محدش مات الحمد لله، اطمنوا على النعمه المصريه. خد بالك، فقالوا احنا نأسف والله لل، خد بالك ده كان زيت مواتير، والحمد لله المواتير اللي عندنا في مصر شغاله تمام بفضل الله. بيني وبينك احنا كنا محتاجين تاني عشان نزيد يعني، خد بالك ربنا يحفظنا حفظه. فسبحان الله، فيزود 72 حرام، ربنا يديله قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع. حديث كما قلت صحيح. وبعدين احنا نقول لما بنسمع الفشاهات نقول للشباب بقى يعني ابشروا، شاب النهارده اللي عينه مش قادر يتجوز ولا عارف يتجوز، يصبر شهر ان شاء الله 72 حوراء في الجنه. الواحده منهم يا اخواننا لو بدا ظهر بعض بنانها لقام قبره فوق الشمس والقمر. ايه رايك؟ تخيل بقى، ولو ان قصه من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. تنظر بس في صحن خدها 40 سنة لا تملها ولا تمل، ترى مخ فوقها من وراء 70 حلة، 70 فستان كده من فستين الجنة. تخيل كل ده وهي بتقول لك أنت حبيبي رديت لك في خدود الجنة. فده نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، نحن المقيمات فلا نضعر أبدا، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، طوبى لمن كنا له وكان لنا. يا الله، سيدنا سليمان الزهراني واحد من التابعين رحمه الله جميعا، فمر المراد نذر ان يختم القران 30 ختمه في وقت قياس، وقت معين، مثلا اسبوع او 15 يوم مثلا. فالمهم ختم 29، وقبل الموعد المحدد تعب بقى فنام. طبعا مش 29 ورا بعض يعني، لا يعني مثلا كل يوم مرتين مثلا كما فعل الشافعي في رمضان رحمه الله على الجميع. المهم جه في الختمه 30 راح نام، فجاءته حوراء فرقبته برجليها في جنبه، فقال قم أتخطب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصيام كثير الصلاة. أكبرك قوم كمل القرآن. فقام وأكمل وقال اللهم هذا مهر لحوراء من حور الجنة، اللهم اغفر حوراء رب العالمين. يبقى رابع حاجة يزوج كم واحدة؟ 72 يا اخوان. شوف الشيء تقول لي طب هنعمل ايه؟ هنال الشهادة ازاي؟ اقول لك يا اخي سال الله الشهادة بصدق كما صح مسلم، لما قال ايه؟ من سأل الله الشهادة بصدق اللي يحصل بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. لو انت على الطريق بتاعك تصحى تبعث يوم القيامة في زمرة الشهداء، ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر. اللهم اجرنا من عذاب القبر يا رب. تخيل ينجى من عذاب القبر، وبعدين ويأمن من الفزع الأكبر، فزع يوم الفزع بقى الأكبر كل الناس تفزع إلا الشهداء والأنبياء. طيب حد هو يزوج ايه؟ ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة الواحدة في التاج خير من الدنيا وما فيها. وآخر حاجة ويشفع في 70 من أهل بيته. كلهم كانوا من أهل النار فيشفع فيهم ويأخذهم إلى جنة الرحيم الغفار. تخيل واحد خير كده بقى، شوف نعمة شارع سيدنا طلحة أول ما سمعنا بقى أول نبع السلام بشرني بيها قال لي بقى شهد كل المشاهد مع النبع السلام من كل الغدرات فيما عاد رد البدر. ليه؟ أهل السير أو ردوا سببين في الموضوع ده. السبب الأول قالوا إن هو كان في تجارة في الشام. السبب الثاني إن هم قالوا لما النبي عليه سمع بخبر العيش تحت أبي سفيان أرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد. قال لهم شوفوا بس هاتوا لي أخبار العيش وتعالوا. فراحوا وفضلوا بقى يدوروا عليهم لحتى لما التانيين عدوا مكان ثاني وهو ما يعرفوش. فضلوا واقفين هناك لحد لما رجع أبو سفيان. إيه اللي حصل؟ وحدث الجهاد بين المسلمين وبين المشركين في رد البدر، وكان سعيد بن زيد وطلحه بن عبيد الله ما عرفوش حاجه عن كل ده، ولذلك لما رجعوا واخد بالك اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم سهما من غنائم رد البدر صلى الله عليه واله وسلم. تمر الايام، وهو ده النقطه اللي احنا عايزين نقف عندها النهارده. تمر الايام وتيجي غزوه احد، وغزوه احد هو ده يوم طلحه رضي الله عنه، هو ده يوم. لكن سيدنا الوقت كان إذا عنده غزوة أحد يقول كان هذا اليوم كله لطلحة بن عبيد الله، كله لطلحة بن عبيد الله، شهادة كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين غزوة بدر لما انتصر المسلمون على المشركين التنين أنا ما ترصد لهم بقى، أحد الجزيز العدة سنة كاملة لحد لما جاء ايه موعد ايه احداث الصبح. انما حسان دخل باصحابي رضي الله عنهم ليقاتلوا المشركين. اول ما وصل هناك راح واخد 50 واحد من الرماة وبلغ وقال لهم اطلع فين فوق الجبل. انتم ما تحركوش خالص من الجبل حتى لو رايتمونا تخطفنا الطير او تخطفنا الطير لا تتحركوا. جمعنا غنائم اتهزمنا متنا اتقطعنا انتوا تفضلوا كده 50 واحد وخبرك فوق الجبل ده. دي كانت الجوله في بدايه اليوم للمسلمين. فاول ما شافوا كده قالوا ننزل بقى نجمع الغنائم مع مين؟ مع نمر اللي هو كان رئيسهم. قالوا لا انا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قد اوصاكم الا تتحركوا وان رايتموهم تقتلوا مصير. قالوا خلاص ده الخطوه انتهت ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الغنائم. فالمهم ايه؟ فضل عبد الله بن جبير رضي الله عنه وارضاه ومعاه 9 10 فضلوا واقفين على الجبل ونزل كام واحد؟ 40. اول ما نزل يجمعوا الغنائم مين اللي لمح الحته ديت؟ سيدنا خالد. لما قلت لك سيدنا خالد بن الوليد لم يخزن لا في جاهليه ولا في اسلام. دي سيف الله سيف الله ازاي؟ حتى لما مات لم يخزن مع ان كل حته جسمه متقطعه بالسيوف ورغم ذلك لم يخزن. ليه؟ لان مفيش حد في الكون ده كله يخزن سيف الله سبحانه وتعالى. سيدنا خالد اول ما لمح الموضوع كده راح عمل ايه؟ عمل اسد انسحب وراح لافت من ورا الجبل. لافت ايه؟ من ورا الجبل. اول ما لف انقض على ايه؟ اصحاب النبي. قتل الخمسه اخواننا 70 واحد من خيره اصحاب النبي وكلهم خيار رضي الله عنهم جميعا. فلما قتلوهم ايه اللي حصل؟ طبعا دب بقى الفزع وحصل الهرج بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام مش عارفين يعملوا ايه؟ خد بالك. وكما في الصحيحين جرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعيات النبي عليه السلام. اول ما حصل الموضوع ده اتعزل جانبا وظل يقاتل وحده صلى الله عليه وسلم. في اللحظه دي اجتمع المشركون حول النبي يريدون قتل النبي والتمثيل بجسده. شفت نفسك في المكان ده واللحظه دي النبي عليه السلام قال اقتل النبي عليه السلام عايزين يقتلوه. فالنبي عليه السلام وهو معدي كانوا نصبوا له الشراخ الحفره وحطوا عليها بعض الحشائش كده في البلد. فنام عسل مش شايف نزل في الحفره فانكفأ على صخره. اول ما نزل نبع على الصخره نزل فانفتح يعني شد جبينه وانكسرت رباعياته اسنانه في البلد. وجه عقبه بن ابي معيط عليه ان الله يرفعكم وضرب النبي بالسيف على عصره. قال خذها وانت مخمئه. قال يا رسول الله اخمأك الله سبحان الله. واستجاب الله وعلى النبي عليه الصلاه على اخلاق الخمئه. شايف بقى في كل المحن دي كلها والنبي عليه الصلاه خارج والدماء تسيل من جبهه النبي عليه السلام ومن فمه. حتى دم نازل مغرق وش النبي عليه السلام ومغرق لحيته وصدره والنبي عليه السلام ينادي على اصحابه. كما في صحيح جرح النبي وكثرت رباعاته وبشرت البيضه ضربه ابن قمئة بالسيف كمان ايضا على البيضه على الخوذه. خد بالك الخوذه وهي نازله راح الحديد انفلت ودخل فين؟ في وجه النبي عليه السلام. حديث كده مدبر نزل دخل في وجه النبي عليه السلام. اللي يحصل مين اللي يشوف النبي عليه السلام؟ ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه وارضاه. اول ما يشوف المنظر يجري ويمسك النبي عليه السلام ويخرج ايه الحديث بايه؟ باسنانه. مش في الادب كان ممكن يخرج حديث بايديه؟ لا باسناني. لو ايديا انا ما اقدرش احط ايدي على خد النبي عليه السلام انما احط اسناني عشان حتى وانا بصلي على الحديث لو اسناني انكسرت تبقى في ده وفعلا انكسرت. واضح. أراد أبو بكر أن ينقذ النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبو عبيدة دعني يا أبا بكر أنت بقى أخذت الخير كله سيدنا الباب دي. فوضع أسنانه على خد النبي منظر جميل أبدا وأخذ ينزع إيه الحديد ينزع حتة حتة حتى ما طلعه. أول ما طلع حديد من وجه النبي حصل إيه؟ دم دين. يوم ابن عفراء رضي الله عنه وارضاه أول ما شاف المنظر قال له دعني يا ابن عفراء بقى أخذ أنا فرصة كمان. فامتص أنت عارف برضه لما حديد بيخش ممكن يبقى في أثر من الحديد جوه فالدم ده ممكن يسممه. فابن عطاء اخذ يمتص الدم من وجه النبي عليه السلام يمتص الدم يمتص الدم. فنبع سلم لما لقى مال بقه دم قال مجة يعني تفد للدم ده. قال ما كنت لأمج دمك ابدا يا رسول الله. وابتلع دم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي كان الحديث عيبا قال من سره ان ينظر الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى ابن عطاء. هيا شوف المنظر ده كله وكل ده والاحداث ايه متتابعه والنبي عليه السلام الدم ما زال ايه يسير. كل ده عشان تعرف النبي عليه السلام تعب عشان انت تبقى مسلم وتعب عشان الاخت المسلمه تبقى مسلمه. وعلى الرغم من ذلك احنا فين في النفس؟ هو يتعب ويضرب وتسيل الدماء على وجنتيه وعلى جبهته وعلى وجهه وعلى لحيته واحنا مش قادرين نتمسك بسنه النبي عليه السلام. الاخت اللي مش قادره تتحجب لحد النهارده ولا قادره تتمثل بحجابها اللي محجبه ليه؟ ده انا عشان كل ده حصلنا عشان احنا بس نطلع ونبقى موحدين لله عز وجل. والاحداث تتابع، والنبي عشان ينادي على اصحابه، اول ما نادى عليهم كان الصحابه طبعا معافين، وشاع في هذا الوقت على الجبهه الاخرى خبر مقتل النبي عليه السلام. شاع خبر قتل رسول الله، الصحابه ايه ده؟ قتل النبي، فتركوا الاسلحه وجلسوا جانبا. يعملوا ايه؟ مش عارفين، النبي عليه السلام احنا بنقاتل معاه مات خلاص. يعملوا ايه؟ تركوا السلاح. كما في الصحيحين يمر بهم مين؟ انس بن مرج رضي الله عنه وارضاه. اول ما مر عليهم قال ماذا تصنعون؟ قال نقول الله صلى الله عليه وسلم. قال ان كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياه من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم انس بن مرج وقاتل حتى قتل، وبحثوا عنه بعد الغزوه فما عرفته الا اخته ببعض بنات. ليه؟ به 89 ضربة، ما بين ضربة بالسيف وما بين طعنة برمح وما بين ضربة بالسيف. فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بذلوا تبذيلا. الرواية الثانية انه لقي سعد بن معاذ الذي استدل له عرش الرحمن، قال له يا سعد واغن ريح الجنة، والله يا سعد اني لأجد ريح الجنة دون احد. ثم تقدم وقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء عن المسلمين، وأبرأ اليك مما صنع هؤلاء عن المشركين. ثم تقدم وقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال. شوف الاحداث ماشيه بسرعه ازاي، والنبي عثمان لسه موجود في نفس المكان، والمشركين اتجمعوا عايزين يقتلوا النبي، والنبي وحده يعتمد وقت واحد بيعمل ايه؟ ينادي بصوته من ياتيني من القوم انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجتمع مع النبي كما صحيح مسلم 9 من الصحابه، 7 من الانصار، و2 من المهاجرين. من هم؟ سعد بن وقاص وطلحه بن عبيد الله، ضيفنا في تلك الليله المباركه. فيجتمعوا جميعا، النبي عليه الصلاه والسلام اول ما قربوا المشركين جايين بقى، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ من للقوم؟ هو فين؟ في الجنه؟ لا، وهو رفيقي في الجنه، اللي هيدافع عني دلوقتي هيبقى معايا في الجنه ومع النبي عليه السلام. فدخل السبعه كلهم الانصار، دخلوا واحدا تلو الواحد، مش السبع قصر فقط واحد يا اخوانا، لا، كل واحد يخش يقاتل جيش، جيش جاي ياتي للنبي عليه السلام. فدخل فقتل، الثاني يخش من القوم ورفيقه في الجنه، الثاني يخش، الثالث، الرابع، لحد السابع كان اسمه ايه؟ عماره ابن يزيد بن السكن. اول ما عماره رضي الله عنه وارضاه قتل كان بينه وبين النبي عليه السلام حوالي 5-6 متر، فضل يبحث على يديه ورجليه لحد ما حط خده على رجل النبي. يا الله، منظر جميل قوي والله، منظر في منتهى التاثير. تخيل يعني هو خلاص قتل في سبيل الله وبيدافع عن رسول الله عليه السلام، ومعهم ذلك مش مكفيه، لا، انا بقول لك يا رسول الله انا معك وتبعك، وانما حللت فانا على قدمك، حتى اخر لحظه خدي على رجلك. يا الله، فوضع خده على قدم النبي ومات. والنبي عشان يبص في اللحظه دي ويبص لصاحبيه ويقول ما انصفنا اصحابنا، ما عملناش خير معاهم خالص، ما دفعناش عنهم، والمشركين يتقدموا مره ثانيه كما عند البخاري. يوم النبي عليه السلام ينثر كنانته، الكنانه اللي فيها الثياب، ويعطيها لسعد بن ابي وقاص، يقول يا سعد ارمي سعد فداك ابي وامي. وبعد كده يجي 12 من الصحابة أيضا كما في رواية حاكم أستاذ الحسن كما في السنة الصحيحة 12 يجتمعوا حول النبي. فالنبي عليه السلام يقول من القوم؟ طلحة بن عبيد الله يقول له أنا رسول الله. يقول له خلي كده صدق مرة ثانية، من القوم؟ أنا رسول الله. يقول له كما أنت، لحتى ما اتقتلوا كلهم وفي مين؟ طلحة بن عبيد الله. من القوم؟ قال طلحة أنا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت ده جه وقتك. شوف صفحة رضي الله عنه وارضاه عمل ايه؟ يا الله، والله العظيم الواحد يتخيل الموقف ده. طب بالله عليك اسأل نفسك، لو كنت مكان الستة أو السبعة اللي اتقتلوا من الأنصار، لو كنت مكانهم مع النبي عليه السلام، بالله عليك كنت هتدافع عن نفسك؟ اوعى تقول لي ما تضمنش، ما تعرفش. لو كنت أيام الصحابة ربما كنت تكفر بالنبي، ربما كنت تبدل مؤامرات لقتل النبي. اوعى تقول كده ما تعرفش، محدش عارف. ما هو عم النبي عمه مات كافرا، وعمه الثاني عاداه اشد المعاداة ابو لهب، خد بالك، ومات كافرا ايضا، ده عمه، خد بالك. فانت ما تضمنش. بقول لك لو كنت معاهم كنت هتدافع عن النبي عشان. والاخت المسلمه لو كانت وقتها مع النبي كانت هتدافع. ام عماره كانت بتدافع عن النبي في غزوه احد، واتجرحت 12 جرح بالسيف، منهم جرح قطع جزء قد كده من لحمها، فضلت تتعالج منه سنه كامله دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ام عماره امراه، دي هتيجي ان شاء الله لما نجيب سير الصحابيات ونشوف عمل ايه مع النبي عليه السلام. انت لو كنت مكانه هتدافع عن النبي عليه السلام؟ طب ما انت الان اهو مش قادر تسيب الدخان، دخان تدافع عن النبي عليه السلام، مش قادر تسيب التلفزيون ولا الدش ولا الفيديو، مش قادر الاخت تلبس حجابها وتكف فتنتها على الشباب المسلم مش لاقي يتجوز، تيجي النهارده هتدافع ازاي؟ فدي عايز تدافع، دافع عن سنه النهارده بقى، خد بالك. يوم النبي عليه السلام اول ما خد الطرحه بس قال من للقوم؟ قال انا، قال انت انت. دخل طلحه، شوف طلحه رضي الله عنه بيعمل ايه يا خالي، شوف الحب، حب حقيقي لا يمكن ان يفطر على عقل بشر. سيدنا طلحه يخش فيدافع عن النبي عليه السلام، جيش بأكمله كان يقتل النبي عليه السلام، وواحد بس بيقاتل كل جيش ده، مين هو طلحه؟ فيقاتل الجيش ويرجع، والنبي عليه السلام من شده الدماء اللي نازله منه كل ده والدم لسه نازل، فاغشي على النبي او انه يعني كاد ان يغشى عليه، فجلس على الارض مش قادر يقف. يوم سيدنا طلحه يطارد الجيش ويضربهم ثم يرجع ويحمي النبي ويرجع يضربه، يقرب الجيش يحط النبي على الارض ويقاتل ويرجع ويشيل النبي وهكذا لحتى لما وصل لصخره عاليه مش قادر يشيل النبي، فافاق النبي عند ذلك وقام على تلك الصخره وقال اوجب طلحه، اللهم اوجب لطلحه الجنه، فكان من العشر الذين اشتروا بالجنه. في الحته دي بس الجزئيه اللي انا بحكيها لك دي كما عند البخاري انضرب طلحه 39 ضربه بالسيف، تخيل 39 ضربه بالسيف، وعرم من ذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، وتشلت ايدين طلحه، طلحه ايديه اتشلت من كتر ما هو تعبان. اول ضربه جاي بيضرب ايه اللي حصل؟ طارت اصابعه مع اول ضربه بالسيف، فقال حس من شده الالم. فاول ما قال حس قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكه والناس ينظرون. وعند الطبراني قال لو قلت باسم الله لطارت بك الملائكه والناس ينظرون اليك. وعند النساء والبيهقي قال صلى الله عليه وسلم لو قلت باسم الله لطارت بك الملائكه حتى تلج بك في جو السماء. وعند احمد قال له صلى الله عليه وسلم لو قلت باسم الله لرايت يبنى لك بها بيت في الجنه وانت حل في الدنيا. وكل الاثار صحيحه فضل الله سبحانه وتعالى. لو قلت بس باسم الله هو من شده الالم قال حس من شده الالم، تخيل. وعرض من ذلك ايديه اتشلت، ايدين سيدنا ابو طلحه اتشلت دفاعا عن النبي عليه السلام. واحنا مش قادرين نسيب معصيه، معصيه واحده مش قادرين، معصيه عماله تغلب علينا ليل ونهار، عمال يمارس المعصيه، اللي بيشرب دخان مش عايز يبطل، واللي خلع حجابها مش عايز تلبس، واللي قاعد ليل ونهار على الطاوله والسيجه والضمن مش قادر يبطل، واللي عمال ينظر للنساء مش قادر يغض بطله. وسيدنا ابو سيدنا طلحه رضي الله عنه ايديه تفشل دفاعا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم وصل سيدنا ابو سيدنا طلحه للصخره واصعب النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصخره وهو في شده في الاحياء حتى اغشي عليه من شده التعب. بالله عليك عمرك تعبت مره عشان الدين؟ عمرك تعبت مره؟ قول لي بالله عليك مره كده تعبت فيها وبذلت مجهود كبير قوي ورجعت بيتك رجليك دي متكسره لله عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. مره كده تعبت وانت تدعو الى الله عز وجل، مره تعبت وانت عينيك بتتمقى وانت بتحضر محاضره او خطبه لله عز وجل، مرة أخت تعبت وعزمت صحباتها وعشان تعزمهم عشان تدعوهم إلى الله عز وجل، ولا عزمت جارتها عشان إيه؟ عشان تدعوهم إلى الله عز وجل. يوم تعبت لله، لو رجعت مرة وأنت تعبان من أجل الله وجيت تنام هتنام أسعد ليلة في حياتك. ليه؟ عشان الليلة دي بالذات كانت لله. التعب ده كله كان عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. يرجعوا من غزوة أحد وتمر الأيام ويمر واحد راجل من الاعراف كما عند التلميذ اسمه ابن حسن ويدخل المسجد النبي عليه الصلاه والسلام ويقول له يا رسول الله من الذين يعنيهم الله بتلك الايه؟ قال اي ايه؟ قال قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صبروا مع أهل الله عليه. فسكت النبي ولم يرد عليه خمس دقائق دقائق عدد. ويجي طلحة بن عبيد الله يقف على باب المسجد فنبع سألوا ليه من الذي سأل عن تلك الآية؟ فقال الأعرابي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا ممن قضى نحله، وفي رواية هذا من الذين صدقوا مع أهل الله عليه. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. عشان كده اخوانا نقول والله عيب قوي، عيب قوي ان يبقى قدوتنا في ناس غير الصحابة. عيب قوي لما تسأل شاب مسلم النهارده مين قدوتك؟ يقول لك الفنان الفلاني او اللاعب الفلاني او الممثل الفلاني. عيب قوي، عيب قوي. ايه رأيك في القدوة دي كده؟ بالله عليك ما تتمنى تكون مكان سيدنا طلحة؟ والله لو بذلت عمرك كله ومالك كله لتكون نطرا في يد طلحة لكنت فائز. فوز ان انت تكون زي سيدنا طلحة، هي دي القدوة يا اخوانا، هم دول القدوة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. شوف تعالى نشوف موقف جميل جدا، موقف حساس جدا لسيدنا طلحة رضي الله عنه وارضاه. الحديث رواه النبي بإسناد حسن. جه واحد من الصحابة دخل على سيدنا طلحة فقال له يا طلحة ما هذا الذي نسمعه من أبي هريرة؟ أحاديث كثيرة تعرف سيدنا هريرة كان أكثر واحد تقريبا أو من أكثر الناس الذين يروون حديث النبي عليه السلام مع أنه لم يصحب النبي إلى كم سنة يا أخواننا؟ 4 سنوات. فبعض الصحابة كانوا مستغربين جدا، حتى سيدة عائشة أنكرت ذلك على أبي هريرة، قالت يا أبا هريرة إنك تحدث بالكثير من حديث النبي عليه السلام. قال يا أمه إنك كنت تنشغلي بالمش والمشاطة، أما أنا فكنت أصحب النبي على شبع بطني فأسمع منه ما لم تسمعين. قالت لعنها، يمكن يكون عشان كده، خد بالك. فجاء رجل الى طلحه فقال لهم انا نسمع من ابي هريره ما لا نسمع منكم. فقال طلحه يدافع عن ابي هريره، قال ساخبره، انا كنا اهل بيوت وكنا انما ناتي رسول الله غدوه او عشيه، وكان ابو هريره مسكينا لا مال له، فانما هو كان على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اشك انه قد سمع ما لم نسمع. ثم دافع عن ابي هريره وقال وهل تجد واحدا فيه خير يقول على رسول الله ما لم يقل؟ لان ابا حسان كما عند البخاري قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بيقول له هو في حد في الدنيا يكون في خير يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام؟ نبدي هذا الكلام يا اخواننا لاخواننا الذين يسيئون يعني يسيئون الظن بدعاة الامه وعلمائها. ويعني سبحان الله اكثر الناس النهارده يا اخواننا يتكلموا على الدعاء وعلى العلماء هم الإخوة الصدق إلا ورحم الله. أشياء عجيبة يا أخي، حتى لو رأيت داعية قيل عنه أي شيء التمس له أي عذر، برجل على الأقل يمكن في يوم من الأيام علمك كلمة في كتاب الله، ولا علمك كلمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن في يوم من الأيام كان سبب لبيتك، يمكن ومفيش إنسان في الدنيا دي منزه من النقائص والعيوب. لو عايز إنسان منزه من النقائص والعيوب مش هتلاقي حد في حضره أبدا، خد بالك. إذن يا إخواننا النهاردة زي ما قلنا العصمة دفنت يوم أن دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فحلينا يا أخوانا نحن نحسن الظن. سمع عن أي داعية من الدعاء قالوا ده حصل كذا وعمل كذا وكذا، أنت شفت الكلام ده بنفسك؟ لا ما شفتوش. حتى لو شفته تتنقل مثل هذا ليه؟ ده أنت كده تفتي لنفسك دينها. عشان كده يا أخوانا بنقول الأهم حاجة في الدنيا نحن نحسن الظن. سمعت عن داعية، سمعت عن عالم، سمعت عن أخ مسلم، سمعت عن أخ مسلم، أي كلمة إلا لا ده نحسبه على خير، ما فيش داعي نخوض بقى سنتنا في هذا الكلام. كاد بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يهلكوا في حادثه الابط بسبب ايه؟ بعض الكلمات اللي تنقص كلمه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمه واحده يا اخوانا تهوي بالانسان 70 خريفا في نار جهنم. ربنا يعافينا وعافيكم. ارحموا العلماء مسمومه، انسان لو خاض في سيره العلماء الله عز وجل يسلب منه الايمان. فده عياذا بالله. احنا محتاجين يا اخواننا نحن نحسن الظن بالله. موقف ثاني جميل جدا من حياه سيدنا طلحه رضي الله عنه وارضاه. تخيل في ليله من الليالي يا اخواننا جاله 70,000 درهم. كان فاشل زي ما قلت لك، وكان تاجر شاطر جدا وصادق وامين، وكان كل الناس تحبه. في ليله من الليالي يجي له كام؟ 70,000 درهم. ايه اللي يحصل لسيدنا طلحه رضي الله عنه وارضاه؟ فبات يتململ زعلان متضايق. فزوجته مين زوجته يا اخواننا؟ شوف اصحاب شوف اسره. زوجته ام كلثوم بنت ابي بكر. يا الله، تخيل كده لما تكون انت متجوز بنت سيدنا ابو بكر. رضى الله عنه وارضاه. فكانت ام كلثوم بنت ابي بكر لقيته بيتمنى، قالت ما بك يا طلحه؟ قال مال ارقني في فلوس كثيره، اخشى ان القى الله وعندي هذا المال. يعني انا خايف اقابل ربنا عندي فلوس كثيره، انا ده ايه؟ طب اقول لربنا ايه على كل الفلوس دي؟ فقالت لا عليك، لا يعني لا تقسم، ما تزعلش نفسك، اذا اصبحت الصباح فقسمه بين اخوانك. قال نعم حليلة المرء انت، ده انت يعني ربنا يبارك فيكي، ونعم الزوجة، شو النهارده ربنا يعافينا عافيك، لو الزوج النهارده مطلع 5 جنيه من جيبه بتعمل ايه؟ هحطها في مسجد، مسجد العذر بيتي احنا معكام، يكمل عليهم ونجيب نص كيلو لحم، خد بالك اه كتير من الازواج كده، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. اول ما 70,000 يا اخوان 70,000 يعني الواحد ايه مخه يتلوي اول ما يشوفهم كده 70,000. فقلت له لا عليه ثلاثة سم، فاذا اصبح الصباح فقسمه بين اخوانه. فلما اصبح الصباح جاب صرخ كده وقعد يقسم يقسم يقسم، وزع 70,000 درهم على اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم في يوم واحد. تمر الايام ويموت النبي عليه الصلاه والسلام، وياتي بعديه سيدنا ابو بكر ويموت سيدنا ابو بكر، ويجي بعد سيدنا عمر ويموت سيدنا عمر، ويأتي عثمان ويموت أيضا، ويأتي في عهد علي في خلافة علي رضي الله عنه وارضاه، وتحدث الفتنة التي حدثت بينه وبين معاوية. وكما قلنا من قبل موقفنا من تلك الفتنة أننا نقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأولوا جميعا وما أرادوا إلا وجه الله. مش حد فيهم كان عايز دنيا، كله كان عايز وجه الله، منهم من كان محقا ومنهم من كان على غير الصواب، لكنهم جميعا ما ابتغوا بذلك الا وجه الله فقط. فده عشان ما يجيش على النهارده يفرق بين سيدنا علي وبين سيدنا معاويه. وبعدين سبحان الله لما ربنا يبارك فيكم، لما كتبت كتاب اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كنت عامله في الاول 101 صحابه، وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان يكون كاتب ترجمه سيدنا معاويه وانسى احطها في الكتاب، يعني كان عدد صحابه كتير 101 فنسيت احطها في الكتاب. اول ما نزل الكتاب والله اخ سالني واحرقت غايه الاحراق، بيقول لي يا شيخ محمود يعني انت ما حطتش ليه سيدنا معاويه في الكتاب؟ قلت له سيدنا معاويه في الكتاب؟ قال لي والله مش الكتاب. فجبت الكتاب وبحثت عليه من اوله لاخره فما لقيتوش. عالم الله سبحانه وتعالى ما وجدت الا دموعي تنزل على الخد. قلت يا طب الواحد يتفهم ازاي؟ يعني يتفهم ان الواحد واخد موقف بين سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه؟ سيدنا معاويه من خيره الصحابه. على طول في الطبعه اللي بعدها بفضل الله عز وجل عملت الترجمه لسيدنا معاويه، وقدمت اعتذارا في بدايه الترجمه عشان برضه لو اخ وقف على كتاب وجد ان مفيش سيدنا معاويه يعلم هذا الغدر. المهم تمر ايام وتاتي الفتنه بين سيدنا علي وبين سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه. كان سيدنا طلحه في صف سيدنا معاويه. كان مع مين؟ كان معاه الزبير وعائشه رضي الله عنهم جميعا. خرجوا ما كانوش عايزين يفصلوا. هم خرجوا يطلبون او يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه وارضاه. وما رضوش يقتلوا خالص. ليه؟ لسببين. اول سبب اللي هم اول ما وصلوا هناك، اول ما وصلوا لارض المعركه بصوا بيبحثوا عن مين؟ عن سيدنا عمار رضي الله عنه. ليه؟ لان النبي عليه السلام كان صحيح مسلم قال لعمار تقتلك الفئه الباقيه. يبقى لو عمار في الجيش دوت يبقى الجيش الثاني ايه؟ باغي، خد بالك؟ ولو هو في الجيش ده يبقى الجيش الثاني ايه؟ باغي. فنظر طلحه والزبير وعائشه الى الجيش المقابل فوجدوا عمار مع علي فعلموا انهم ايه؟ هم الذين اعتدوا. على طول اول ما شاف المنظر ده اعتزل الزبير وطلحه من القتال هذا وخرجوا بره. ولذلك ايه يعني من ضمن الاشياء الثانيه او الشيء الثاني اللي خلاهم اعتزلوا ان علي بن ابي طالب قال للزبير بن عوام يا زبير انشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتله وانت له ظالم؟ يعني النبي قال للزبير انت هتقاتل علي وانت له ايه؟ ظالم. فقال الزبير أول ما سمعها على طول، والرواية دي رواها الحاكم بسند صحيح. المهم طلحة والزبير انسحبوا من المعركة وخرجوا، وهم ماشيين الزبير تعقبه رجل اسمه عمرو بن جرموز فقتله غدرا. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه إيه اللي حصل؟ جاله سهم ما حدش عارف هو جاي منين، ما حدش عارف خالص، هل هو جاي من اتجاه هنا ولا من هنا ما حدش عارف. جاله السهم فقتل، جاله فلبسه فمات من أثر هذا السهم. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح أن قيل أن السهم ده ما حدش عارف مين اللي ضربه، وقيل أن اللي رماه السهم ده واحد اسمه مروان ابن الحكم. ولذلك قال قيس أحد الصحابة قال رأيت مروان ابن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بالسهم فوقع في ركبته فما زال ينسحه حتى مات. والحديث هو الحاكم سند صحيح. الإمام الذهبي ليه فيه مهنة جميلة أول ليه ليه إصلاح مقصد صلى الله عليه وسلم قال كنت قاتل طلحة في الوزر بمنزلة قاتل علي بن أبي طالب. علي نفسه قال إيه؟ بشروا قاتل طلحة بالنار. كلام ده مش من كيسه، كلام ده سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بشروا قاتل طلحة بالنار. والمشهد الجميل أول ما اختفى سيدنا طلحة هو كان داخل ضد مين؟ ضد سيدنا علي. تخيل المنظر، يقوم سيدنا علي يجي بنفسه، حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، جاء ومسك طلحة ووضعه على ركبتيه وظل يمسح التراب من على وجهه وهو يقول يرحمك الله يا طلحة، يرحمك الله يا طلحة، ويصرخ بأعلى صوته وهو يبكي ويقول ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة، يا ريتني مت قبل اليوم ده، قبل ما اشوف طلحة وهو بيقتل أمام علي بعشرين سنة. تخيل ويموت الشهيد الحي طلحة رضي الله عنه وارضاه، يموت طلحة الخير، طلحة الجود، طلحة الطيار، يموت طلحة. وفي يوم من الأيام واحد اسمه أبو حبيبة مولى لطلحة بيقول دخلت على علي بن أبي طالب ومعايا عمران ابن طلحة ابن سيدنا طلحة، فأول ما دخل على علي رحب به وقال له يا بني والله إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يموت طلحة رضي الله عنه وارضاه بعد ما دافع عن النبي السلام، بذل روحه كلها دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ما يموت بكم سنة أخواننا؟ بـ39 سنة بعد دفن طلحة بن عبيد الله، بنت عائشة رضي الله عنها وارضاها تشوف في المنام إن أباها جنها في المنام بلها يا عائشة أخرجيني من هذا القبر فإن النزل والرطوبة قد آذتني. المياه الكوفية سربت لقبر سيدنا طلحة والنزل والرطوبة آذتني، فبينها يعني احفروا طلعيني حطيني في قبر تاني. فجمعت قومها وقالت لهم ما رأت، فنصبوا أو ضربوا قبة على أبوار القبر ونبشوا القبر فوجدوا طلحة كما هو يوم أن مات زي ما هو، ما فيش حاجة اتغيرت في جسمه خالص سوى بعض الشعيرات في دقنه كده تلحيته ابيض بس ما فيش كده. فمسحوا على لحيته وأخرجوه إلى قبر آخر، وكان بين ذلك وبين موته 39 سنة. بالله عليك بعد ما سمعت قصة سيدنا طلحة رضي الله موقفك إيه من نفسك؟ الواحد هو بيتكلم عن الناس دي والله يعني الواحد يعني مش عايزين يعني ندخل عليكم الحزن ولا اليأس، مش معنى كده ان احنا نقول يعني خلاص بقى احنا مفيش امل فينا، لا، بس الواحد بيتكسف من نفسه والله، الواحد بقى قاعد خجلان من نفسه، الواحد يقعد يبص كده للي انجزوه. واحد منهم، واحد بس واحد منهم كان يساوي يا اخوانا امه كامله من 20 ايام، الدقيقة الواحدة في حياة الصحابي تساوي عمر واحد مننا، دي الواحدة. يقول عمر لليلة واحدة من أبي بكر خير من آل عمر، اللي هي الليلة اللي كان فيها في الغار مع النبي عليه السلام. شوف أزاي كانوا يدافع عن النبي عليه السلام يحبوه. شوف سيدنا علي لما نام في الغار، لما نام في مكان النبي عليه السلام ليلة الهجرة وهو عارف إن المشركين عايزين يقتلوا مين؟ النبي عليه السلام، ورغم ذلك ينام في فراش النبي دفاعا عن النبي عليه السلام، مش مشكلة. أنا أتقتل بس هو يسلم، مش مشكلة، المهم ما يحصلوش حاجة. يقوم لما نام في تلك الليلة المرعبة مكان النبي صلى الله عليه وسلم أسلد الله فراشه وطيبه بأن جعل زوجته فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. شوف قد إيه، شوف قد إيه كانوا بيدافعوا عنها مثلا. شوف في غزوة أحد لما أبو طلحة، مش طلحة بقى، أبو طلحة يحط كده نفسه ويدور نفسه حوالين النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله لا تشرك، ما تبصش نحري دون نحرك يا رسول الله. وابو دجانة يتترس حول النبي والسهام عمالة تترشق في جسمه، كل ده دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الكل كان بيتمنى يجد النبي عليه الصلاة والسلام بروحه، بنفسه، بماله، بعياله، ببلده، بسكانها، بكل ما يملك، المهم النبي فيه سليم. صدق. ولذلك سبحان الله وهم راجعين من غزوة أحد تحصل حاجة جميلة جدا. امرأة يا اخواننا، الكلام ده مش للرجالة بس، والاخواتنا كمان، امرأة من بني دينار قتل اخوها وابوها وابنها وزوجها في غزوة أحد، فذهبوا اليها وقال لها احسن الله عزاك قتل ابنك، قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها قتل أبوك. قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قتل زوجك. وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قتل أخوك. وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو بخير. قالت أريد أن أراه. هو بخير، أريد أن أراه. خذوها دخلوها عند النبي عليه السلام. أول ما شافته عينها وقعت على النبي عليه السلام، قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. كل حاجة تكون ثم أنت سليم. طالما أنت سليم يا رسول الله شو مشكلة؟ يموت الأب، يموت الأخت، يموت الأب، يموت العمة، تموت العيلة كلها، المهم في ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت النهاردة مجدات على رسلان، فأنت مكسونة سنة، مش مطلوب منك تقاتل بسيف النهاردة ولا برومح ولا ربنا عافانا من كل ده. يمكن ما حدش عارف، يمكننا نيجي نخش نشوف السيف نجري، حدش عارف. ربنا عافاك من ده كله ووصلنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فين أنت من السنة؟ النهاردة إذا فرض عليك السنة تقول معلش مقدرش، كان زمان الكلام ده، مقدرش أتخلى عن وظيفتي، طب زوجتي، عيالي، منصبي، مالي، دنيتي، متعتي، كل ده وبتضحي بيه، مع إن هم كانوا بيضحوا بكل حاجة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تركوا الديار والأموال والأولاد وهاجروا من مكة إلى المدينة، بالله عليك النهارده لو طلب منك وانت النهارده مجهز الشقة، ما شاء الله بعض الناس تسمع عنهم أشياء عجيبة، بعض الناس في بعض البلدان العربية عامل القصر بتاعه الأرضية بتاعته كلها إزاز وتحتها سمك ملون، قارون ده ولا إيه؟ خد بالك؟ وبعض الناس كانوا بينزلوا في فنادق الفايف ستار زي ما بيقولوها، خد بالك؟ يؤمر الرجل في الفندق يملاله البانيو كله شمباني عشان يغتسل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بانيو الإزازة ب 300-400 جنيه، البانيو هتملي بكام؟ ب 20,000-30,000 جنيه عشان الباشا ينزل يغتسل في الشمباني بس. ويتامى المسلمين مش لاقيين لقمة ياكلوها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويمكن هذا الإنسان يروح في أي منهى لجن وينقط الراقصة ب 20,000 جنيه يعملها حبل كده، ها؟ عنقود حوالين رقبتها 20,000 جنيه. والله الكلام ده مش من خيال، والله بيحصل. ويخرج بره يلاقي فقيره مش لاقيه تاكل، تقول له شيل البريد ربع جنيه اي حاجه لله، يلا ربنا يسهلك. ما هنسهلها ان شاء الله، هو ربنا يسهلها من غير اكل ولا شرب. لكن كان ممكن الربع جنيه اللي تدفعها لها وتسد بيها الجوع بتاع هذه المراه، يمكن كان ربنا يغفر لك بيه ال 20,000 اللي لسه راجعين من الرقص. حتى عارف سبق درهم 100,000 درهم، حدش عارف. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك باشا طريق. شوف النهارده احنا عايشين بعيد قد ايه يا اخوانا. لما تقعد تتامل كده، اقعد مع نفسك كده وشوف حياتك، تعرف شوف عمرك كله مع نفسك، شوف انت بتعمل ايه، قدمت ايه لدين الله عز وجل، خدمت دين ربنا سبحانه وتعالى بايه، تعبت امتى. اقعد افتكر كده مره، قول لي مره كده قعدت وفضلت طول النهار ماشي في الدعوه، دروس وخطب وبوزع شرايط وكتب، وبحاول ان انا اكون سبب في هدايه الناس، بعين مسلم على امر معين، من كان في حاجه اخيه المسلم كان الله ايه في حاجات، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. فكرت مره تتعب لله، ترجع اخر النهار كده تلاقي نفسك راضي عن نفسك، تقول الحمد لله قدمت النهارده حاجه لله. عمرنا عملناها؟ عمرنا عملناها؟ لو وقعنا في نفس المقبره اللي وقع فيه الثلاثه اللي دخلوا الغار والصخره كبت عليهم، لو كل واحد منا حب يسال ربنا عز وجل باي عمل صالح قدمه لله، تقول ايه؟ احنا مفلسين على الاخر، مفلسين على الاخر خالص. طبعا تبص كده في صلاتنا ما شاء الله العافيه، حتى لما بيسالوكم انتوا بتصلوا ازاي في عهد النبي عليه السلام، قال كنا نصلي وكاننا وقوف على الصراط الذي هو ادق من الشعر واحد من السيف كما في حديث ضعيف، وكان الجنه عن اليمين والنار عن الشمال والكعبه من امامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض ارواحنا بعد تلك الصلاه ونحن جميعا بين يدي الله. ثم نخرج من الصلاه ولا ندري اقبلت ام ردت. بعد ده كله في حد غير قبلت ولا ردت؟ بعد ما انت بتعمله ده كله، امال احنا نقول ايه عن نفسنا؟ امال احنا صيامنا وصلاتنا وعبادتنا دي نقول فيها ايه؟ نقول فيها ايه؟ ده النهارده نسال الله العافيه، لو احسننا يوما اسانا عشرات الايام. لو عقدنا كده بنفسنا قمنا صلينا ركعتين قيام ليل في ليله كده، تيجي بعدها تريح جنبها شهر. ليه؟ ما تداوم، ما تداوم. حتى عارف يمكن تتعرض لنفحه من نفحات الله عز وجل، يمكن ربنا يستعملك في ليله واحده، في ليله واحده. اما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يصلح المهدي في ليله واحده، في يوم واحد، صح؟ هل صح مسلم؟ يصلحه الله في ليله، ليله واحده. يصلح كل ما فيه ويهيئه لان يكون المهدي المنتظر. فده فين لو حد عارف يمكن الليله اللي جايه دي يكون صلاحك فيها. طبعا سبحانه كده مسحك انها تقوم تصلي وتبكي بين ايدين ربنا. ايه اللي يمنعنا من البكاء؟ خلاص قلوبنا بقت اسفل الدرجه دي، عينينا جفت، عينينا اشتكت من قله البكاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر انك ستكون في ظل عرش الملك يوم القيامه في هذه المآزق والمآسي والمهالك 50,000 سنه، تبقى انت في ظل عرش الرحمن بدمعه تكون خالصه لله سبحانه وتعالى. كتير كتير الدمعه دي انها تنزل كتير. اخواننا ده احنا لما نقعد نفكر كده ونقرأ في سيره السلف الواحد بيحس والله زي ما قلت لكم قبل كده، والله العظيم الواحد بيحس اخواننا، والله ما اقول هذا الكلام عادة لا بيأن ولا نفاقا، والله بحس ان اللقمة الحاد خسارة فيه خسارة. انا استحقاش يا رب، انا ما استحقاش. سعد بن ابي وقاص يا رب يأكل جلد البعير مذبوح من ايام عزيزة جدا يجدها في التراب وينفضها يأكل منها 3 ايام وانا اكل عيش صلي انا افضل سعد؟ لا انا ما استحقاش. لو كنت استحقاش كنت اكلتها، لكن برضه عن غير انا كل ليه؟ عايزين نتقوى بالطعام على عبادة ربنا سبحانه وتعالى. لكن في النهاية في المجمل اخواننا محتاجين وقفة مع انفسنا. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتجهزوا للعرض على الله. تقوم الليلة دي وتتوب بين يدي الله، حتى عارف يمكن تكون التوبة دي اول صفحة بيضة في حياتك. تلاقي نفسك فجأة كده خلاص صحيح بقت بيضة، تبدأ بقى تسأل ربنا يلعن عرشك. النبي عليه يقول ان الله اذا حب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ليسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. محدش عارف التوبه هتجيلك منين؟ ممكن تجيلك من بنتك الصغيره، من زوجتك، من جارك، من داعيه، من اي حد. اسوق اليكم واختم هذا اللقاء بقصه واحده ذكرتها قبل ذلك في الخطبه ولكن احب ان اذكرها في هذا المقام. رجل من بلاد الخليج يقول كنت لا اترك باب كبيره ولا صغيره الا ولا شر. اي معصيه في الدنيا كلها تتبع منها، ما سبتش معصيه ابدا ما عملتها. قال وفي يوم من الايام بزوجه صالحه فعشت معها 5 سنوات فانجبت لي ابنه مباركه. بلغت تلك الابنه من العمر 5 سنوات فكانت قد ملأت علي لب وفؤاد، ملأت علي دنيتي كلها، وكنت ارجع فالاعبها ولكني مع ذلك ما كنت أبيت ليلة إلا على معصية لله عز وجل. في ليلة من الليالي هو اللي بيحكي بيقول تواعدت مع أصدقاء السوق على كأس خمر نشربها وامرأة نزني بها عياذا بالله. قال فتأخرت عليه فكنت مصرا على ارتكاب أي معصية فتواعدت مع أصدقاء آخر ثم ذهبت إلى صديق السوق واقترضت منه فيلما جنسيا يستحي منه فيه. قال وذهبت في الثلث الأخير إلى البيت ودخلت الى غرفة الفيديو الذي خرب بيوت المسلمين فدخلت ووضعت الشريط في الفيديو وبدأت المناظر الخليعة القذرة تعرض امام عيني وفجأة توقظ او تستيقظ ابنته الصغيرة ذات 5 سنوات وتدخل عليه فجأة تنظر الى المناظر الخليعة وتقول وهي تبكي عيب عليك يا والدي اتق الله، عيب عليك يا والدي اتق الله. قال ففزعت في نفسي وقلت من الذي علمها ومن الذي انطقها؟ انه الله الذي انطق كل شيء. قال اما انا فلقد اطفأت الجهاز وسرت في الشوارع والطرقات تائها حائرا لا ادري اين اذهب ولا الى اين اسير وقد رأت ابنتي تلك الفضائح التي ارتكبتها. قال وبينما انا اسير وان سمعت نداء الفجر حي على الصلاه حي على الفلاح الذي حرمه كثير من المسلمين. قال فدخلت ولأول مرة أتوضأ لله عز وجل فلما وقفت في الصلاة سمعت الإمام يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقطت قلوبهم. قلت بل آن والله. فلما خرجت من صلاة الصبح قال ظللت أسير في الشوارع والطرقات تائها حائرا لا أدري كيف ألقى تلك الإبنة المباركة وهي التي رأتني على تلك المناظر الخليعة. قال فحان وقت العمل فذهبت إلى الشركة التي أعمل فيها فلما ذهبت كان لي صديقة
صديقا طيبا لطالما ذكرني بالله ولكني لم أتذكر. فلما رآني ورأى نور التوبة على وجهي قال والله إني لأرى نورا على وجهي، ما الذي حدث؟ قال فقصصت عليه قصتي وما دار بيني وبين ابنتي بالأمس. فقال له احمد الله الذي أرسل إليك ابنتك لتوقظك من غفلتك، وما أرسل إليك ملك الموت ليقبض روحك على تلك الحالة البائسة. فقال فقلت لصاحبي أريد أن أرجع إلى البيت حتى أنام فإني ما نمت في تلك الليلة. قال اذهب. قال فلما خرجت وجدت مصلى الشركة التي أعمل بها، فدخلت وتوضأت وجلست أصلي إلى صلاة الظهر، وكان لي شوق عظيم إلى الصلاة، أن يكون وجعل سرة عيني في الصلاة. قال فظللت أصلي في هذا المكان حتى جاء صاحبي عند أذان الظهر فقال لماذا لم تذهب إلى بيتك؟ قال لي شوق عظيم إلى الصلاة، ما سجدت لله سجدة واحدة منذ أن خلقني الله عز وجل، كيف ألقى ربي بتلك المعاصي والذنوب؟ قال إذا فعليك إذا انصرفت من تلك الصلاة أن تذهب إلى بيتك مسرعا وأن تقبل ابنتك وتقبل يديها ورجليها، لأن الله جعلها سببا لخروجك من الظلمات إلى النور. قال فلما انصرف بيتي وأقدامي تسابق الريح أريد أن أقبل تلك الفتاة المباركة، أريد أن أقبل رأسها ويديها ورجليها، أريد أن أخذها في حضني، وقد جعلها الله عز وجل لي سببا لخروجي من الظلمات إلى النور. قال فلما وصلت إلى البيت وجدت امرأتي واقفة أمام الباب على غير عهدها وعلى غير عادتها، فقلت لها ما الخطب وما الحدث وما الذي جعلك تقفين امام الباب في تلك اللحظة؟ قالت اين كنت؟ نبحث عنك منذ الصباح. قال كنت في مصلى الدائرة. قالت اتصلنا عليك اكثر من مرة ولم نجدك، اين كنت؟ قال كنت في مصلى الدائرة. ما الخطب وما الحدث وما الذي جرى؟ قالت له لقد ماتت ابنته، مات النور الذي أخرجك الله به من الظلمات إلى النور، ماتت ابنتك، ماتت حبيبتك، ماتت قرة عينك، ماتت ثمرة فؤادك. قال ففزعت وبكيت بكاء شديدا مهيلا وأنا لم أتذكر إلا كلمة واحدة وهي قولها عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله. قال لم أتذكر إلا قولها عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله. قال فاتصلت بصاحبي وقلت له لقد مات النور الذي أخرجني الله به من الظلمات إلى النور، ماتت ابنتي، ماتت حبيبتي، ماتت كرة عيني، ماتت ثمرة فؤادي، فكل باك فسيبكى، وكل ناعم فسينعم، وكل مذكور فسيفنى، وكل مذكور فسينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى. قال فجاء زميلي فغسلتها وكفنتها وصلنا عليها وذهبنا الى القبر، فقال لي زميلي خذ ابنتك وضعها تحت التراب. قال فتكلمت كلاما أبكيت كل من حولي، قال لهم والله أنا لا أدفن ابنتي ولكني أدفن النور الذي أراني النور، إن هذه الابنة جعلها الله عز وجل سببا لخروجي من الظلمات إلى النور، وأنا أسأل الله عز وجل أن يجمعني بها في جنته، ونحن نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالنبي وأصحابه في جنات النعيم. فتب إلى الله عز وجل. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كافيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أسأل الله عز وجل أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحمنا إذا ما دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا إذا ورينا تحت التراب، ارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعدنا سواك يا ربنا. ارحمنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الجنة، اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الجنة، اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الجنة. وأكرمنا يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.